إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولة جديدة مع ما تكتبه أقلام عراقية في صحف عربية، أملنا أن تقضوا معنا وقتا مفيدا. نبدأ جولتنا لهذا الأسبوع بمقال لصحفي عراقي هو عبد الزهر الركابي في صحيفة الزمان الصادرة في لندن حول موقف المعارضة العراقية من العمليات العسكرية الأمريكية المتوقعة. يقول الكاتب: من الواضح أن قوى المعارضة العراقية وليس صدام حسين فحسب تعيش وتواجه معضلة أو مأزقا سياسيا من موضوع ضرب العراق الذي تتعالى الأصوات بشأنه من الإدارة الأمريكية في أشكال التهديد والتلويح والإشارة والاستدراك. عند التصريح والتحدث عن الحملة الأمريكية على الإرهاب أو عن النيات الأمريكية فيما بعد حرب أفغانستان، ومرد هذا المأزق يقول الكاتب يعود إلى أن المعارضة العراقية بشتى فصائلها وتوجهاتها لم تبلور موقفا حاسما من هذه القضية، حتى أن بعض الفصائل راح يمسك العصا من الوسط، وإنه أبقى موقفه غامضا ومعلقا لحين وقوع الضربة حتى يتبين أثرها، ومن ثم يدلو بدلوه. وهؤلاء يراهنون على تأثير الضربة من عدمها أو حتى عدم وقوعها من أجل التملص من إبداء الموقف الصريح بخصوص هذا الموضوع.
ويضيف عبد الزهر الركابي في صحيفة الزمان بالقول: ومن هذا الاستهلال نستشف الصورة السائدة للموقف العام للمعارضة العراقية من موضوع احتمال تعرض العراق لضربة عسكرية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل القريب، مع التنويه بأن هناك رأيا هامسا بين أوساط المعارضة يقول: نحن مع إسقاط النظام ولسنا مع تدمير العراق، لكن هذا الموقف يظل نظريا لأن شكل الضربة المحتملة لم تتحدد للمراقبين، بل إن الإدارة الأمريكية نفسها لم تفصح عن ذلك إلا فيما يتعلق بإطار التهديد، لكن الضربة العسكرية إذا ما قامت فلن تكون من نمط الضربات السابقة في كل الأحوال، وإنما ستكون ضربة نوعية حسب ما يقول الخبراء العسكريون في استقراءاتهم وتحليلاتهم الخاصة بالضربة المحتملة، وإن كان بعضهم يستبعد وقوع ضربة من الأصل.
يواصل الركابي مقاله بالقول: السؤال الذي يمكننا طرحه هنا هو كيف يمكن لواشنطن التمييز بين ضرب النظام وبين ضرب العراق كبلد؟ قد تكون هناك إجابتان في الاعتبارات يطرحها المحللون. الأولى أن النظام هو من يتحكم بالبلد، وهو من يستغل إمكاناته ومقدراته ويقوم بتوظيفها لصالحه في شتى الجوانب، ولهذا فليس هناك فارق أو تمييز بين ضرب النظام وضرب البلد، فكلاهما يمثلان هدفا واحدا. والإجابة الثانية يواصل الكاتب هي أن هناك إمكانية في التفريق والتمييز إذا ما اتخذت لهذه العملية العسكرية صفة دولية، على أن لا تكون الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا في قيادة مثل هذه العملية، وبشرط أن تتفاعل مع العملية الأطراف الإقليمية التي لها مصالح مهمة مع العراق فيما يتعلق بغلق المنافذ التي يستطيع من خلالها النظام إدامة مستلزمات بقائه وصموده، على أن لا يكون مثل هذا التفاعل مبنيا على المشاركة العسكرية في تلك العملية، وإنما يكون معتمدا على الإجراءات التي تحد من عمليات التهريب من وإلى العراق، بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن أن ينسحب ضررها على النظام فقط، وخاصة في المجالات الأمنية والعسكرية. وهذه العملية العسكرية يجب أن تكون محددة تفصيليا وعلى صعيدي الزمان والمكان، على أن يحدد الهدف سلفا وقبل المباشرة بالعملية.
وتحت عنوان خيارات تركيا في العراق أشد تعقيدا، يكتب عبد الغني علي يحيى، وهو كاتب من كردستان العراق، يكتب في صحيفة الشرق الأوسط قائلا: تعد تركيا الأكثر تفاعلا مع ما يتردد بشأن توجيه ضربة أمريكية إلى العراق في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب في العالم، والأكثر تعبيرا عن أفكار متناقضة حيالها يغلب عليها الهوس والارتجالية والتنكر للأعراف الدبلوماسية. فمن جهة تشدد الأوساط التركية على عدم ضرب العراق أو تقسيمه أو إقامة دولة كردية فيه، ومن جهة أخرى تهدد بضم ولاية الموصل إلى تركيا، وثالثة توافق على ضربه التزاما بحلف الأطلسي. وهي إن دلت على شيء إنما تعكس مواقف القيادة التركية المتناقضة وتظهر خلافات بين أركانها. ولو أمعنا الفكرة في الحرص التركي على عدم ضرب العراق لوجدناه يفوق حرص العراق نفسه.
يواصل الكاتب العراقي عبد الغني علي يحيى في الشرق الأوسط قائلا: إلا أن التهريد باقتطاع ولاية الموصل يناقض حرص تركيا ويجعل من العراق مشروعا دائما لأقماعها التي تشكل الخطر الأكبر على وحدة واستقلال العراق، وليس الكرد أو الولايات المتحدة أو أي طرف آخر. ويوحي التهديد التركي بضم ولاية الموصل للوهلة الأولى بمعاداة الطموحات القومية الكردية، وفي هذا بعض من الحقيقة وليس كلها، إذ أن مراجعة لخلفية هذا العداء ترينا أنها معاداة لاستقلالية القرار العراقي أيضا، علما أن أطرافا إقليمية أخرى كانت تلتقي مع العداء التركي سيما في منتصف القرن الماضي، لكنها شرعت بالتراجع عنه إلى حد ما في الأعوام الأخيرة على الأقل تصريحا. فعند إقرار الزعيم عبد الكريم قاسم بشراكة الكردي للعرب في الوطن العراقي عام 58 وصف قاسم بقاسم العراق، وعندما اعترفت الحكومة العراقية بالحكم الذاتي لكردستان بموجب بيان آذار 1970 وصف الاعتراف بأنه تمهيد لخلق إسرائيل ثانية، لكن العراق في الحالتين لم يقسم ولم تظهر فيه إسرائيل ثانية كما زعم. وباعتراف الجميع فإن الوحدة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية مرت بعصرين ذهبيين إنجاز القول، الأول في الشهور الأولى لانقلاب 14 تموز 58، والثاني في الفترة ما بين 1970 و1974 حصرا.
ويمضي الكاتب العراقي عبد الغني علي يحيى إلى القول: إن القلق التركي من قيام دولة كردية في العراق وتقسيم العراق مرده احتمال انتقال ذلك كمبدأ في حال إقراره من قبل المجتمع الدولي إلى تركيا التي تضم بين 18 إلى 25 مليون كردي أو يزيد، والذين رفعوا شعار الانفصال عن تركيا وإقامة الدولة الكردية جراء الرفض التركي المتواصل لأبسط مطالبهم القومية. وعلى النقيض من الدول الأخرى ذات العلاقة بالشأن الكردي التي أبدت وتبدي بعضا من المرونة والتفهم لطموحات الكرد القومية، فإن احتمال ظهور دولة كردية في تركيا أقوى بكثير من احتمال ظهورها في العراق، لأن تمسك الكرد العراقيين بالوحدة العراقية صار استراتيجية ثابتة من الصعب أن يحيدوا عنها في المستقبل المنظور. أضف إلى هذا أن شعار الملايين الكردية في تركيا هو الانفصال وإقامة الدولة الكردية بسبب التصلب التركي إزاء مطالبهم، ولا ننسى أن المجتمع الدولي لم يعترض في يوم ما على رفع حزب العمال الكردستاني التركي شعار الاستقلال وإقامة الدولة الكردية، وإنما اعترض على نهجه الإرهابي التخريبي.
ماجد السامرائي وهو دبلوماسي عراقي سابق يكتب في صحيفة الزمان قائلا ان ما يمكن تقديره لحد اللحظة هو ان الامريكان لديهم مشروعهم الخاص في العراق، ويقينا انه يبتعد عن سيناريو الافغن حسب التأكيدات الرسمية للمسؤولين، ويقترب من دائرة المزج ما بين توجيه الضربة العسكرية الواسعة وتهيئة المناخ لمغامرين عسكريين في الداخل. ولعل الجزء الثاني من هذا الاحتمال يظل هو الاهم في جميع المقاييس السياسية واللوجستية. وقبل ذلك يضيف الكاتب لا بد من إتمام مرحلة الاستحضار والحشد، وهي حلقة تلي الإقرار النهائي للمشروع، والتي تتطلب الدخول بمشاورات وحوارات مع الجهات السعودية المعنية والتمكن من الاتفاق على خط عام يزيل مخاوفها، إلى جانب إزالة جزء من المخاوف التركية التي عبر عنها رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد خلال لقائه بالرئيس بوش في الأسبوع الأخير من كانون الثاني الماضي، وهي مخاوف تتركز خصوصا على الحفاظ على وحدة العراق ومنع القيادات الكردية من إعلان دولة كردية في خاصرة تركيا، وبذلك يكون الجزء المهم من متطلبات الحشد الإقليمي قد تم إنجازه لصالح المشروع.
ويقتضي التسليم بفرضية المشروع الأمريكي المستند على خيار الضربة العسكرية المقترنة بتحرك من الداخل توضيح وصف لسيناريوهات تفصيلية أو اجتهادات سياسية. يبدو أن القلة من أوساط المعارضة العراقية في الخارج المهتمين والمقتدرين على تصورها يحاولون حصرها داخل الغرف المغلقة كجزء من إيحاءات عديدة بأنها طلسمات أو أسرار خاصة يتعاملون بها لجذب اهتمام الآخرين. ولا شك أن القيادات الأمريكية المسؤولة عن هذا المشروع لابد وأن تضع أمام رئيسها بوش جميع مزاياه ومعوقاته قبل الشروع بتنفيذه، وتكون من شروط المقدمات الأولية لهذا السيناريو الإلمام وتقدير طبيعة حقائق الواقع العراقي الحالي المتمثل بسيطرة صدام حسين على جميع مفاصل القوة العسكرية والأمنية والحزبية التي يرتكز حولها النظام، وإن جميع إمكانيات العراق هي بيده، ووضع تقديرات دقيقة لكيفية مواجهتها. وهذا ما يفرض على القادة الأمريكيين عدم الاعتماد في عرضهم لمراحل التنفيذ على الصدفة أو ظهور مفاجئ لقوة بديلة غير محسوبة تؤدي إلى توقف مشروعهم في منتصف الطريق. فالصفحة الأهم في السيناريو الأمريكي المفترض هي القضاء على نظام صدام حسين واستهدافه شخصيا، ولا شك إن هذه الصفحة هي الشاغلة الأولى حاليا في تدبيرات طرفي الصراع. قادة القوات المسلحة والانتليجنسيا الأمريكان من جهة، وصدام حسين وقلة من مستشاريه العسكريين من جهة ثانية.
يستطرد ماجد السامرائي بالقول لابد أن تكون أمام كل من طرفي الصراع إجابات لوجستية تفصيلية لا تعتمد على عموميات وخلفيات ظروف عام 91 لعدد من الأسئلة المفترضة، من بينها سؤالان رئيسيان: الأول، إلى ما أعيد سيناريو الضربات العسكرية الجوية للعام 91 في إعادة التدبير الشامل للجسور ومحطات الكهرباء والاتصالات والإذاعة والتلفزيون، ما هي قدرة تلك العمليات على تدمير أو شل مرتكزات قوة حفظ النظام العسكرية والأمنية، وما هي احتمالات مبادرة قوة عسكرية أرضية في الانشقاق والتمرد على النظام، ومدى إمكانياتها في تغيير معادلة قوة النظام وفرض استسلامه؟
أما السؤال الثاني وكما يقول الدبلوماسي السابق ماجد السامرائي فهو: ما دور ولاءات القيادات العسكرية والسياسية والحزبية الحالية وقواعدها التي تقدر بأكثر من 2,000,000 مقاتل في النزاع العسكري المحتمل، ومدى تأثير احتمالات التغير في تلك الولاءات، وما هي اتجاهاتها، ولمصلحة أي قوة سياسية أو عسكرية من المحتمل ظهورها في لحظات الفوضى، وما هو دور الأمريكان في مثل هذا التطور الدراماتيكي. ومهما كانت درجات قرب مثل هذه التصورات على ما ينتظر الأزمة العراقية من واقع في الأيام المقبلة، فإن المسؤوليات الوطنية تتطلب العمل وبمختلف الوسائل لمنع تداعيات جديدة تؤدي إلى تدمير ما بقي من البنى التحتية لاستمرار حياة العراقيين في حدها الأدنى، وبوقف حصول خسارات جسيمة في أرواح المدنيين، وذلك بالوقوف ضد توجيه هجمة عسكرية أمريكية واسعة على العراق تحت أي من الشعارات والأغطية. وقد تكون هناك حلول أخرى ليس مجال عرضها الآن.
أعزائنا المستمعين، حتى الأسبوع القادم وجولة جديدة فيما تكتبه أقلام عراقية، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية.
ما زالت هذه البرامج سيداتي وسادتي تأتيكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
طايرة بفرحة أهلي، يا طيور الطايرة شوفي هالي، ويا شمسنا الداعرة بفرحة أهلي، سلمي للشوق يصبر بالسلام وبالمحبة،
سلمي لي
وسلمي للشوق طير ويا شرايح عرف درب،
سلمي لي
سلمي للشوق يصبر بالسلام وبالمحبة،
سلمي لي
وسلمي للشوق طير ويا شرايح عرف درب،
سلمي
والسما مصحية وصاحت أنا قمر وقلبي لحديتها مثل شاط ونار، والسما مصحية وصاحت أنا قمر وقلبي لحديتها مثل شاط ونار، والقمر شاويه والقمر شاويه ضم
يا طيور الطاير
وبعاد يا هل
يا طيور الطايره
وضاعت يا هول
يا شمسنا الدايره،
والهوى يسافر يسافر سافرت مكتوب بجيل الطاير، والهوى يسافر يسافر سافرت مكتوب بجيل الطاير، والهوى يسافر يسافر وبقصيدة تحنت بليلة مهر، وبقصيدة تحنت بليلة مهر، وبقصيدة تحنت بليلة مهر، وبقصيدة تحنت بليلة مهر، وسلميلي يا طيور الطايرة، وسلميلي يا شمسنا الدايرة، وسلميلي يا طيور الطايرة، وسلميلي يا شمسنا الدايرة، يا طيور الطايرة. أحا ريحة هلي، أحا طيبة أحا يا ديرة شلي، أحا يا طيبة شلي، أحا يا ريحة شلي، أحا يا جنة شلي، أحا أحا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. وجهت لجنة لحقوق الإنسان في السليمانية مذكرة إلى هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، طالبت فيها بكشف مصير ضحايا عمليات الأنفال ودفع تعويضات مناسبة لذوي الضحايا في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر في التقرير التالي.
وجه مكتب حقوق الإنسان للاتحاد الوطني الكردستاني مذكرة إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأندرياس مافروماتيس مقرر حقوق الإنسان في العراق، طالب فيها العمل على كشف مصير ضحايا عمليات الأنفال العسكرية التي نفذت عام 88 وضمان دفع تعويض مناسب لذوي الضحايا في إطار القرار 986 وإيقاف سياسة التطهير العرقي والضغط على الحكومة العراقية لإعادة المرحلين وإسكانهم في مناطقهم بما في ذلك الكرد الفيليون. ويشكل هذا الأمر جانبا من مهام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واطلاع الجهات العليا في الأمم المتحدة على هذه السياسة، وعلى نحو خاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن الدولي، والتأكيد على تنفيذ القرار 688 الصادر من مجلس الأمن الدولي وتشكيل فرق خاصة لتقصي الحقائق لزيارة كردستان العراق والتحقيق من جميع الانتهاكات المرتكبة بحق الإنسان الكردي. وأشارت المذكرة إلى القرار الدولي 688 الخاص بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق عموما وكردستان على نحو خاص، وأكدت على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وانتهاج الحكومة العراقية لسياسة التطهير العرقي في المناطق الكردية الخاضعة لسيطرتها بشكل منهجي ومخطط يرمي إلى تغيير الواقع الديموغرافي للمناطق الكردية، وإن هذه السياسة بحسب المذكرة تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما جاء في المذكرة أيضا بأن الحكومة العراقية تعمل ضد المبادئ الإنسانية والقانونية التي وقعت عليها وأقرتها، وخصوصا معاهدات الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 واتفاقية جنيف لسنة 1949 والمعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأوضحت المذكرة أن السلطات العراقية قامت في عام 1988 ووفق مخطط عسكري بسلط 182 ألف إنسان كردي النساء والشيوخ والأطفال إلى مصير ما زال مشهولا لحد الآن، وذلك في سياق عمليات الأنفال العسكرية التي ما زالت آثارها بحسب المذكرة شاخصة على المجتمع الكردستاني. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
نبقى في كردستان العراق، إذ بعد انتهاء المؤتمر السنوي للاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني التقى مراسلنا في أربيل أحمد سعيد أحد الأعضاء القياديين في الاتحاد المذكور وسأله عن نتائج المؤتمر وأعماله.
أنهى الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني مؤتمره الرابع أمس وأصدر بلاغا ختاميا بالمناسبة، وكرس العدد الجديد من صحيفته ميديا والصادر اليوم لتغطية وقائع المؤتمر والكلمات التي ألقيت فيه وكذلك البرقيات التي وصلته. الدكتور شاخوان خالد عضو المكتب السياسي للاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني مسؤول مكتب التنظيم المركزي فيه تحدث عن رؤى حزبه وأهم القرارات التي صدرت عنه.
أعلننا أمس البلاغ الختامي للمؤتمر الرابع لاتحادنا الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني، والذي تضمن عدد من القرارات ومنها موقفنا من الأوضاع السائدة في كردستان وكذلك الإقليمية والدولية. وتخللت المؤتمر كلمات منها كلمة الأخ المسعود بازاني زعيم عركة التحرير الكردستانية والتي كانت كلمة مهمة بالنسبة لمؤتمرنا، وكلمة الأخ نيشيرفان بارزاني رئيس الحكومة الكردستان، ثم كلمة المكتب السياسي، ثم ألقينا بالنيابة وكلمات أخرى للأحزاب الكردستانية والشخصيات الكردية، وأكدنا في قراراتنا على مساندة البرلمان وحكومة كردستان وإزالة عوائق التي تتعرض أعمالها واستخدام الموارد الكردستانية لخدمة الشعب الكردي، كما وشجبنا التعريب والترهيد والذي كانت هذه النقطة مهمة الذي تمارسه الحكومة العراقية في المناطق الكردية الخاضعة لها، ودعونا جماهير الشعب العربي الذي استقدمت إلى مناطق الكردية مغادرة هذه المناطق ومقاومة ضغوط الحكومة العراقية، وأكدنا على موقفنا الثابت المناهض للإرهاب والتأييد الجهد الدولي لمحاربته، خصوصا إرهاب الدول الإقليمية المحتلة لكردستان وفاصل أمام المجتمع الدولي.
هل الرؤى والقرارات التي صاغها المؤتمر جاءت بالإجماع أم أنه كان هناك اختلاف في الآراء؟
الأفكار والقرارات كانت بالأكثرية، ولقد كانت هنالك أفكار على نقيض من الأكثرية تقبلناها برحابة الصوت كونها ظاهرة طبيعية وديمقراطية، والتي لم تكن تختلف عن استراتيجية الحزب الرامية إلى تحقيق استقلال كردستان وقيام الدولة الكردية وإدانة محتلي كردستان.
يتفرد حزبكم عن العديد من الأحزاب الكردستانية بدعوته إلى استقلال كردستان ومقارعة الدول التي تتقاسمها، هل هناك تنسيق بينكم وبين أحزاب تقترب على صعيد الرؤى والفكر معكم؟
لنا اتصالات ولقاءات مع الأحزاب التي تتقارب في الفكر والموقف مع اتحادنا، والتي هو استراتيجية حزبنا الاستقلال الكردستاني والدولة الكردية، غير أنه لم يقم إلى الآن اتفاق شبه جبهي معها. وبخصوص الحزب العمال الكردستاني الذي ليس لديه أفكار ثابتة حول استقلال كردستان، أحيانا يطالب باستقلال كردستان الكبرى، وأحيانا يطالب بالحكم الذاتي وأخرى بحقوق ثقافية، والآن يعني يطالب بتحقيق الدولة ديمقراطية تركيا. مع ذلك لدينا اعتراض بالمسألة الفيدرالية، وهذه الفيدرالية التي أقرت من قبل البرلمان الكردستاني سنة 1992، هذه المسألة بالنسبة لأفكارنا هو مسألة مرحلية، لأننا مؤمن بالدولة الكردية وهذا ممكن وليس مستحيلا بالنسبة لشعبنا الكردي.
دكتور شاقوان خالد، عضو المكتب السياسي للاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني، وقد تحدث مشكورا عن وقائع المؤتمر الرابع لحزبه والقرارات التي تمخرت عنه. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر من براغ، من أجوائنا العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. في
في هذه الحلقة نصل إلى نهاية المشوار مع المقام الناري وهو من فصل البيات، حيث تجولنا في أرجائه ووقفنا عند خصوصياته، وها نحن ننهي هذا الحديث اليوم، إلا أننا ذكرنا قبل أسبوعين مقام المخالف وهو من أصل باقي المقامات التي لم تهاجر إلى خارج العراق، وها هي فرقة الشاغي البغدادي ومقام المخالف.
Thank you. فقد انتشر نغم المقام اللامي وأعجبت به الجماهير العراقية، وغنى بأنغامه محمد الكوبنشي المقام المشهور في قصيدته متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وشهم المنايا من وصالك أقرب، كما لحن بأنغامه لتلميذه ناظم الغجالي قصيدة أبي فراس الحبداني أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارتي هل تشعرين بحالي، معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي. وقبل أن أختتم الحديث عن مقام اللامي فبودي أن أعرف المستمع الكريم بسلم مقام اللامي، وهو مي فا صول لا شي بيمول دو مي، من مطرب العراق الأول الأستاذ محمد الكوبنشي رحمة الله عليه، ومن الموسيقار الأستاذ الراحل محمد عبد الوهاب، ومن مقام اللامي وأغانيه وما لحنه هذان العملاقان من أغنيات، بودي أن نعود إلى المقام الناري الذي اختلف الباحثون في تحليله، لأن كل منهم كان قد أخذ برأي قارئ مقام كاتصاله به كانت له صلة به، أو أنه سمع ما نقل عن آراء قارئ مقام آخر من الراحلين. وهناك من سجلوا المقام الناري في اسطوانة وحاولوا جهدهم في اختصاره، وهناك من قراء المقامات من تقنوا المقام الناري في حفلة من حفلات إتشالي البغدادي. والاستماع إلى قارئ المقام يغني في حضورك عزيزي المستمع ليس كما تسمعه في اسطوانة أو في شريط تسجيل أو حتى على الشاشة الصغيرة، لأن المطرب في الحفلة التي نحضرها أنا وأنت نشعر بأنه يغني لنا، وهو يشعر كذلك بأنه يشاركنا أنينه، نشاركه أنينه وحنينه وشوقه وتلهفه وشهاقاته وتوجعه، ويفهم قارئ المقام الشعور بأنه يسيطر علينا، وكأنه هو يغني لنا من مقاماته يملك تراب الوطن وما عليه من مدن ومن أرياف. يقول الشاعر الكريم العلاف في كتابه الطرب عند العرب: النار نغمه شقاء ووجنه يقرق. بينما يقول خبير المقامات العراقية وقارئ المقامات العراقية المعروف الأستاذ الكبير الحاج هاشم محمد الرجل غير ما قاله العلاف: النار نغمه بيعات صعودا وشقاء نزولا ووجنه إنواشي. وثم اختلافات أيضا فيما يضم مقام النار من أنغام وميانات. في المقام الناري لا نجد الكلمات الأجنبية التي كنا سمعناها في مقام البيات خلال غنائي، بل نحن نسمع في المقام الناري كلمات تضاف إلى الموال الزهيري الذي يغنيه قارئ المقام، كلمات عربية من اللغة العامية الشعبية العراقية، مثل يا ربي، أوه يابا، مدلل، معود، أمان من ناركم، بويا، ناري، إلى آخره. والنار في الحوب كانت ولا تزال هي التعبير عن الشوق واللهفة والحنين، فلا عجب لو سمي أحد المقامات العراقية بالمقام الناري. وكذلك ليس من عجب لو غنى المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ حبك نار ونار يا حبيبي نار.
لقد ناحت بقربي حمامة أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة لو تشعري تشعرين بحالي مع هذا الهوى مع هذا الهوى ما دقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي بيننا تعالي تعالي يقاسمك الهموم تعالي هيضحك ماسور وتبكي طليقة ويسكت محزون وينزب سالي لقد كنت أولى لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي يا با يا با يا با ويل ويلي يا با معلم على الصدعات
مستمعي الكرام كنتم مع أجوائنا العراقية تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي إذاعة العراق الحر صندوق بريد 923219 الرمز البريدي 111192 عمان الأردن أكرر إذاعة العراق الحر صندوق بريد 923219 الرمز البريدي 111192 عمان الأردن أو عن طريق الفاكس والرقم هو 420-22-11-22-660 أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660 هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irahqhur.org أكرر www.irahqhur.org
www.iraqi.org.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم مع نشرة مفصلة للأخبار العالمية والعراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. أعلن اليوم في المنامة أن أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى الخليفة نصب ملكا على البحرين التي أصبحت ملكية دستورية. وحدد الشيخ حمد بن عيسى الخليفة أيار المقبل موعدا لانتخابات بلدية، وتشرين الأول المقبل موعدا لانتخابات برلمانية. ويذكر أن البرلمان المرتقب يتألف من هيئتين، واحدة منتخبة والأخرى مجلس شورى تعين الحكومة أعضاءه. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين العلاقات بين الحكومة السنية والأكثرية الشيعية. هذا ويذكر أن البرلمان البحريني حل عام 1975 بتهمة عرقلة عمل الحكومة. انسحبت القوات الإسرائيلية من عدة مناطق فلسطينية في قطاع غزة في ساعة مبكرة اليوم الخميس، بعد أن قتل 6 فلسطينيين واعتقل 18 محاربا يوم أمس الأربعاء. وكانت القوات الإسرائيلية دخلت المناطق الفلسطينية بعد أن أطلق فلسطينيون صاروخين من صنع يدوي إلى الأراضي الإسرائيلية في العطلة الأسبوعية الماضية. وأعلنت حركة حماس عن مسؤوليتها إطلاق الصاروخين من طراز قسام 2 اللذين هبطا في أرض خالية دون أن يصيبا أحدا. الحكم الذاتي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وصفتا في تصريح لهما اليوم النشاطات الإسرائيلية في المناطق التي يسيطر عليها الفلسطينيون بأنها مخالفة خطيرة للاتفاقيات وهجوم على المدنيين. من جهة أخرى، يتوقع وصول وزير الخارجية الألماني يوشيكا فيشر إلى المنطقة في وقت لاحق اليوم قادما من مصر بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك. أكدت روسيا أنها ما زالت عازمة على التزامها تنفيذ العقد المبرم بينها وبين إيران وإكمال بناء منشآت الطاقة النووية في بوشهر. وأفادت وكالة إيتر تاس للأنباء أن نائب وزير الطاقة النووية الروسي فالاري ليبيديف قال اليوم إن روسيا تخطط لإتمام البناء في نهاية عام 2004 أو بداية عام 2005. يذكر أن الولايات المتحدة واصلت منذ مدة طويلة حث روسيا على إلغاء اتفاقية عام 1995 لبناء المفاعل النووي الذي تقدر قيمته نحو 800 مليون دولار. وتقول واشنطن أن هذا المشروع سيعزز جهود إيران لتصنيع أسلحة نووية، لكن موسكو تقول إن المفاعل يمكن استخدامه للأغراض المدنية فقط وسيخضع لسيطرة دولية. وصل اليوم إلى بريشتينا عاصمة كوسوفو الدبلوماسي الألماني ميخائيل شتاينر ليتولى منصب رئيس جديد لإدارة الأمم المتحدة في الإقليم. شتاينر الذي كان مساعدا للمستشار الألماني جيرهارد شرودر عين رئيسا لإدارة في كوسوفو في كانون الثاني الماضي. ويكون شتاينر ثالث رئيس لإدارة الأمم المتحدة في كوسوفو منذ تأسيس هذا المنصب عام 1999 بعدما طرد حلف شمال الأطلسي القوات اليوغسلافية من الإقليم الصربي. يعقد وزراء العدل والخارجية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا غير رسميا في إسبانيا اليوم لتقريب قواعد الهجرة ومناقشة الدعم الأوروبي للجهود الأمريكية في مكافحة الإرهاب. وإثر وصولهم إلى مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا في شمال إسبانيا، أعرب بعض المشاركين في الاجتماع عن ضرورة التوصل إلى وجهة نظر أوروبية مشتركة بصدد قضية الهجرة غير القانونية الآخذة في التزايد والمتاجرة بالبشر في وقت يتوسع الاتحاد الأوروبي إلى الشرق. ومن المتوقع أن تقترح إسبانيا التي تحتل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا مجموعة إجراءات ترمي إلى تحسين تبادل المعلومات والرقابة الحدودية، إضافة إلى تنسيق الإجراءات من أجل إصدار تأشيرات الدخول وإرسال المهاجرين إلى بلادهم الأصلية. أما على الصعيد العراقي فقد اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بوجود مشاكل في العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي فيما يخص رفض بغداد عودة مفتشي الأمم المتحدة لنزع السلاح. في الوقت نفسه أشار بوتين إلى أن العراق ليس من بين الدول التي كانت تساند حركة طالبان. من جهة ثانية حذر وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف الولايات المتحدة من ضرب العراق. في غضون ذلك رأى الجنرال فاليري مانيلوف عضو الهيئة التشريعية العليا للبرلمان الروسي أن مجلس الأمن وليس أي دولة منفردة هو الذي يجب أن يتخذ قرارا بشأن توسيع عملية التصدي للإرهاب إلى بلد غير أفغانستان. ونقلت وكالة إيتر تاس للأنباء عنه قوله إنه إذا عزمت دولة كالولايات المتحدة على توسيع رقعة الحرب فإن ذلك يصبح أمرا اعتباطيا في السياسة الدولية على حد قوله. شجب المستشار النمساوي فولف كانغ شلوسل زيارة قام بها إلى العراق سياسي نمساوي متطرف في الأسبوع الماضي. وقال شلوسل إن الزيارة التي قام بها رئيس حزب الحرية يورغ هايدر كانت غير نافعة مضيفا أنها كانت مبادرة خاصة من جانبه. حذر أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى الولايات المتحدة اليوم الخميس من أن شن حرب على العراق ينطوي على مخاطر تؤدي إلى زعزعة الوضع في الشرق الأوسط بأسره. من ناحية أخرى قالت مصادر في جامعة الدول العربية في القاهرة إن الأمين العام للجامعة عمرو موسى أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي ووزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الدكتور محمد الصباح وذلك لبحث ملف الحالة بين العراق والكويت. من ناحية ثانية دعت فرنسا الولايات المتحدة اليوم الخميس إلى مشاورة حلفائها حول تعاملها مع العراق. متحدث باسم الخارجية الفرنسية قال إن الحملة العسكرية ضد العراق ليست حلا معربا عن اعتقاده بأن أمريكا لن تعمل بمفردها. وحث المسؤول الفرنسي الولايات المتحدة على إجراء المزيد من التشاور مع حلفائها وشركائها خصوصا الأعضاء في مجلس الأمن. يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيديرن وصف في تصريح سابق نهج السياسة الخارجية لواشنطن بأنه تبسيطي. أما وزير الخارجية التركي إسماعيل جم الذي التقى في إسطنبول وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي على هامش منتدى للاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي فقد اعتبر أن هناك إشارات عراقية توحي باستعداد بغداد لتعامل جديد مع المفتشين الدوليين. كنتم أيها السيدات والسادة مع نشرة مفصلة للأخبار العالمية والعراقية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.